السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أتشرف بالجلوس معكم، شرف عظيم لنا أن نجلس في بيت من بيوت العلم ومع شباب هم معلمون وطلاب علم، ونحن كطلاب علم تحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع، ولكن مهما كان الحديث كثيرا فإن الحديث لا ينتهي. الحديث حول طالب العلم وحول العلم وواجب طالب العلم وماذا يعني العلم وما دور العالم وكيف تكون نفسية العالم وكيف تكون اهتماماته، حديث واسع جدا واسع جدا، ينتهي في الأخير إلى قول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه غاية العلم وغاية طالب العلم وغاية العالم. أنا أتعلم ولا يتصل بمعرفتي بالله سبحانه وتعالى، وأنا أقول أن من بنود جدول حصصي اليومية مادة تسمى أصول الدين، يقال عنها أنها أشرف العلوم لأنها تهتم بمعرفة الله سبحانه وتعالى. عندما أتناول معرفة الله وأجد نفسي في الأخير أخاف من ظلي، وأنا أحمل علما وأنا طالب علم، والمجتمع كله ينتظر من يحمل علما، ما هي نبرته، ما موقفه، ما عمله؟ شيء طبيعي لدى الناس جميعا، ومعروف في عصرنا هذا أنه يقال إن الطبقة المثقفة هي الأصل في المجتمع، هي التي يتوجه على نشاطها تغيير وضعية المجتمع، أي مجتمع كان وأي ثقافة كانت، طبقة المثقفة في المجتمع. ليس هناك أعلى ثقافة من ثقافة القرآن الكريم، وليس هناك أسمى وأسنى قاية وهدفا من قايات يرسمها القرآن الكريم. عندما أقول أنا طالب علم وهأنذا أقرأ مادة تهتم بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ثم أراني في الأخير أضعف نفسية، أضعف موقفا، أضعف اهتماما من أولياء الشيطان، إن هذا في المقدمة هو إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، في المقدمة إساءة إلى الله. أن يبرز أولياؤه ومن يحملون عناوين مرتبطة به: معرفة الله، دين الله، كتاب الله، سنة رسول الله، رجاء ثواب الله، خوف عقاب الله، كل عناوين ترتبط بالله في الأخير. ثم نجد أنفسنا لا أثر لنا في الحياة ولا بنسبة يصح أن تعد نسبة مقارنة بما يتركه أولياء الشيطان من أثر في الحياة. لماذا؟ هل لأن الله سبحانه وتعالى الذي نرتبط به بعناوين كهذه هو من لا يمكن لأوليائه أن يكونوا هم الأعلون، أن يكونوا هم الأعزاء، أن يكونوا هم الواعين، أن يكونوا هم الأقوياء، فأنت ارتبطت بضعيف، ارتبطت بمن لا يعرف كيف يوجهك، ارتبطت بمن لا يعرف كيف يهديك، أم أن كل الخلل من عندنا نحن؟ ما يصح أن يقال في الله سبحانه وتعالى هو من وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، بل قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هذه أسماء الله الحسنى وصف بها ذاته سبحانه وتعالى. وكيف وصف الشيطان؟ كيف الشيطان مذموم، مدحور، مطرود، ملعون، ضعيف؟ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن لماذا نرى أن أولياء الشيطان الضعيف المدحور المذموم الذي لا يمتلك علم غيب ولا يمتلك جبروت ولا يمتلك قدسية ولا يمتلك إلا وسائل بسيطة جدا هي الوسط من الجن؟ أولياء الشيطان هم يبدون في الصورة، هم كل شيء في هذه الحياة، كل شيء بأيديهم، حتى ثقافتنا نحن بأيديهم، حتى طغى ما يقدمونه هم لنا على ما قدمه الله سبحانه وتعالى لنا. أليس هذا إساءة إلى الله؟ ليست إساءة إلى الله وتصغير لما عظم الله؟ ما السبب في ذلك هو أننا فعلا لا نحاول أن نعرف الله بالشكل المطلوب، لذا نرى أنفسنا ضعاف لأننا لا نثق به، لا نثق به، لن نصل إلى درجة أن نثق به. الإنسان بدون الله ضعيف، الإنسان بدون الله وإن حمل عناوين ارتباط بالله ليس ارتباط حقيقي واعي فهو ضعيف. حينها ينعكس ضعفي على كل شيء حتى ما أقدمه بسم الله. أجمع لنا جميعا من طلاب العلم وأقدم لهم الدين والعلم، ليس هذا أقدمهم بسم الله، فينشأون ضعاف لا وعي لديهم، لا اهتمام لديهم، لا شعور بمسؤولية، لأنهم نسخة مني، نسخة أخرى ونسخ متكررة لي. ضعفي ينعكس على أقوالي، ضعفي ينعكس على مواقفي، ضعفي ينعكس بشكل سلبيات تجعلني أجهل الكثير الكثير مما يدور حولي. وحينها وفي الأخير نرد باللائمة على الله سبحانه وتعالى نفسه، أنه هو الذي طبع الحياة على هذا النحو، بأن جعل الضعف والمصائب والابتلاءات الشديدة والضعف والمسكنة لأهل الحق، فأهل الحق يكون عادة ضعاف مساكين لا يستجيب لهم شيء ولا تستمع لهم كلمة، والدنيا هكذا حالها لا تصبر ولا تستجيب ولا ينصر، وأبناء الباطل ينتشر فيها. أو نرد باللائمة أيضا على الناس أن الناس هم هكذا يقبلون الباطل أكثر مما يقبلون الحق، الناس هكذا بطبيعتهم لا يريدون الحق، الناس هكذا وهكذا. قبل أن نجذب الناس بعد أن نصحح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى فنرتبط به ونثق به، ثم نفهم دينه، نفهم دينه، نفهم نظرة دينه للناس، نظرة الدين للإنسان، نظرة الدين للحياة، نظرة الدين للآخرة، نظرة الدين للأحداث. لذا نرانا نرى أنفسنا في حالة قريبة جدا بعد أن صبغنا الحياة بضعفنا وانضرب كل شيء منا يعكس حالة الضعف في أنفسنا، لا نلتفت ولو مرة التفاتة واعية إلى القرآن الكريم. هل فعلا هذا هو حصيلة القرآن الكريم، أم أن القرآن الكريم له وجهة نظر أخرى وله أساليب التربية أخرى وله غايات أخرى وله نموذج، له نموذج خاص للإنسان، نموذج خاص في صياغته للإنسان؟ لذا نرى أنفسنا بناء على هذا الغرض التي نحن فيها أن كل شيء من حولنا لا نكاد نفهمه، لا نكاد نفهمه. بينما القرآن الكريم ليس فقط يوجهك أو ينذرك بأن هناك خطورة، بل يضع برنامجا كاملا تشرح لك الخطورة في هذا الشيء، منبع الخطورة فيه، كما يؤهلك كيف تكون بمستوى مواجهته، كما يقول لك كيف ستكون الغاية أو النتيجة السيئة للطرف الآخر في واجهه عندما تواجهه في السماوات والأرض، في الاتجاه الذي تسير إليه في مواجهة ذلك الخطر، الخطر على البشرية والخطر على الدين. افتقادنا للثقة بالله سبحانه وتعالى وافتقادنا للمسؤولية التي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نستشعرها دائما هي وراء هذا الحالة من اللاوعي المنتشرة في أوساطنا، في درجة أن البعض قد يرى بأن عليها ينصرف عن مثل هذه الأشياء وأن يهتم بالقراءة. القراءة يتصورها أنها هي كل شيء. أولا افهم، إذا كنت طالب علم ما هو العلم الذي تطلبه؟ علم من؟ ما هي غاياته؟ وعندما تصبح إنسانا يحمل علما أن تكون فاهما ما هي مسؤوليتك، ما هو دورك في الحياة. إذا لم ينضج الإنسان على هذا الأساس فلن يكون أكثر من إضافة رقم ضعيف إلى أرقام ضعيفة تملأ الساحة ولا تصنع شيئا. فالله سبحانه وتعالى أراد منه أن يكون على مستوى عال من الفهم والوعي. والإيمان الذي نقرأ آيات كثيرة في كتاب الله وهي تردده بصيغ متعددة، هو من وجهة نظر القرآن هو وعي، إيمان واعي بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله يريد من الإنسان المسلم أن يكون واعيا، وكيف لا يكون واعيا من يمتلك القرآن الكريم؟ أما طالب العلم، أما العالم، فإنه من يفترض فيه أن يكون على مستوى أعلى وأعلى من الوعي. لذا لا أحد يستطيع أن يقدر حجم الخسارة التي نحن فيها ونحن نمتلك القرآن الكريم، لأن أي أمة تمتلك القرآن الكريم وترى واقعها على النحو الذي نشاهده هي في الواقع أمة خسارتها عظيمة، خسارتها جسيمة جدا. من العار ومن العيب، قبل أن نقول من الإثم، أن يكون بنو إسرائيل، أن يكون أولياء الشيطان هم أكثر اهتماما منا، أكثر وعيا منا، أكثر فهما منا، أقرب إلى بعضهم بعض في اتخاذ مواقف تخدم مصالحهم منا. ونحن من نمتلك القرآن الكريم، ونحن من نمتلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أليس هذا من العيب؟ أليس هذا من العار؟ أليس هذا من الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى بالقرآن وبالرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟ الكفر بنعمة عظيمة. القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفي نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها، لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها عليك بالحق، سماها آيات أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نساء إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله، أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. كل لقاء نجتمع فيه ينبغي لطالب العلم، ينبغي لكل مسلم في المقدمة، ناهيك عن طالب العلم ومن يحمل علما، أن يكون ما نسمع عنه من أحداث هي محط اهتمام الجميع. فعلا قد يكون ذات اهتمام، لكن إذا لم نرجع القرآن الكريم فسوف نهتم ثم نرى الأجواء مقفلة، ثم نعود إلى وضعيتنا السابقة ونقول ماذا نصنع. نحن ننسى أن القرآن الكريم يهدي الناس بشكل عجيب، يهدي الناس لدرجة أنك تستطيع أن تقول أنه ليس هناك أي مجالات مقفلة إطلاقا أمام من يهتدون بالقرآن، ليس هناك مجالات مقفلة. ننسى أحيانا قد نتحدث بأننا ضعاف، ننسى ما حكاه القرآن الكريم حول من يحمل شعورا كهذا، ننسى أننا نمتلك طاقات هائلة وجبارة يكشفها لنا القرآن الكريم. تتلخص في ماذا؟ هو أن هناك مسيرة معينة، هناك أشياء معينة، متى ما كنت عليها كان الله معك، متى ما كنا عليها كان الله معنا، ومتى كان الله معنا فهو من لا تستطيع أي قوة أخرى أن توقف إرادته، لا تستطيع أي قوة أخرى أن توقف إرادته. وضرب الأمثلة الكثيرة في القرآن الكريم على ذلك، والله غالب على أمره. ألم يذكر لنا قصة موسى وفرعون في القرآن الكريم بشكل يتكرر كثيرا في القرآن؟ لكننا قد نقول هذه القصة لا نجد فيها أحكام شرعية، نحن نبحث فقط عن أحكام شرعية. هكذا علمنا أصول الفقه، هو أن مهمة العلم وطلب العلم هو البحث عن أحكام شرعية. هذه قصة مجرد قصة لا أجد فيها حكما شرعيا، إذن هي ليست من الآيات 500 التي تدون كآيات هي آيات يجب يطلع عليها المجتهد ليجتهد، وأنا أريد أن أجتهد. يهمني هذه الآيات، وتلك آيات أخرى حكى الله عنها فيها عبر ودروس، أنسى أن فيها عبر ودروس متعلقة بواقعي، متعلقة بتربيتي، متعلقة بتهذيب نفسي، متعلقة بتعزيز ثقتي بالله، متعلقة بوضع رؤية صحيحة إلى الحياة، بوضع رؤية صحيحة إلى قدرة الله وإرادته النافذة التي تجعل كل المجالات لا يمكن أن تبخل أمام من يسيرون على حديه. عندما أخبر فرعون بأن زوال ملكه، كما أخبره الكهان والمنجمون أن زوال ملكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، اتجه إلى اتخاذ قرار بقتل من يولد من بني إسرائيل، بقتل الأطفال. ماذا حصل؟ الله سبحانه وتعالى اتجه إرادته إلى أن يجعل فرعون هو من يربي ذلك الغلام الذي سيكون زوال ملكه على يديه. لاحظوا، يقتل أولئك الأطفال في تلك البيوت هناك وهناك، ويربي الغلام والطفل الذي سيكون زوال ملكه على يديه في قصره، يغذيه بأفضل التغذية ويحوطه بأحسن رعاية. لماذا؟ لأن الله غالب على أمره. نحن من نقول نحن مستضعفون، نحن ضعاف، لاحظوا كيف أولئك أو كيف أولئك. ننسى أن القرآن الكريم، أن الله في القرآن الكريم عرض لنا أمثلة كثيرة على أن الله غالب على أمره. ارتبط وثق بمن هو غالب على أمره، فإذا ما ارتبطت ووثقت بمن هو غالب على أمره، بمن لا يستطيع أحد أن يهدي إلى ما يهدي إليه. قلنا في كلام بالأمس مع بعض الأخوان أنه من الأشياء العجيبة أن الله سبحانه وتعالى وهو يحدث الناس عن أعدائهم في مجال تأهيل المؤمنين لمواجهة أعدائهم، يخبرهم بأن أولئك الأعداء على هذا النحو: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل أحد يستطيع من ضباط المخابرات الأمريكية أو مخابرات أي دولة مهما كانت تمتلك أدق الأجهزة وأكبر الخبرات في هذا المجال، هل أحد منها يستطيع أن يرفع قرارا إلى البيت الأبيض بأنه في حالة المواجهة مع إيران أو حالة المواجهة مع طرف ما فإنهم لن يضروكم إلا أذى، إن أولئك المسلمين لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون؟ هل أحد يستطيع؟ كل احتمالات نحاول عمل كذا ربما من أجل يحصل كذا، لكن الله هو من يقطع، لأنك ارتبطت بمن هو عالم الغيب والشهادة، بمن هو عالم بذات الصدور، بمن هو عالم بالإنسان بخصائص نفسه، بمن بيده ملك السماوات والأرض يهيئ ويغير. كل ما في السماوات والأرض بيده، أنفس الناس بيده، هو من استطاع أن يملأ قلوب المشركين رعبا في بدر، ليس كذلك؟ هل أحد يستطيع أن يرفع قرارا كهذا؟ لكننا نحن متى ما جهلنا عظمة إلهنا، متى ما جهلنا ماذا يعني ملك الله أنه الملك، ماذا يعني أنه عالم الغيب والشهادة، متى ما جهلنا معاني أسمائه الحسنى، حينئذ سنبقى ضعاف. فنحن نقول إن أهم مصدر لمعرفة الله لمن يريد أن يعرف الله، وأشرف العلوم الذي يجب أن تهتم به في مجال معرفة الله بالذات، هو القرآن الكريم. اعرف الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. كتب علم الكلام لا تستطيع أبدا أن تصنع لك معرفة تربطك بالله بالشكل الذي يصنعه القرآن الكريم، لا يمكن أبدا. فنحن نسيء إلى أنفسنا إذا ما اعتقدنا بأننا سنهتدي بغير القرآن أكثر مما نهتدي بالقرآن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول في ذلك الحديث الطويل: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وأنت تنشد الهدى وأنت تبحث عن الهدى وأنت لا تعطي أولوية مطلقة للقرآن الكريم في مجال أن تهدي نفسك وأن تهدي الآخرين، فإنك ستضل وتضل الآخرين. ما لا يعني الضلال هنا هو أنك تذكرهم في معصية ما من المعاصي المعروفة، الضلال بمعنى الضياع. ستضيع أنت وتضيع الآخرين معك. وما عرف أن متكلما خشع، علماء الكلام ما عرف أن متكلما خشع، لأن المعرفة التي تقدمها كتب علم الكلام محدودة جدا. وهذا هو رأي الإمام القاسم ابن محمد الذي نقله عن مؤلف شرح الأساس الكبير الشرفي، بعد أن حصل حديث وخلاف حول هل يصح الاستدلال على معرفة الله بالآية القرآنية أم لا، فاختلفوا. بعضهم قال بالآية المثيرة وبعضهم قال بها مطلقة. قال: القرآن هو أهم مصدر لمعرفة الله، ومن لم يقل بذلك أو أنكر ذلك فقد رد قول الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. وليس هذه آيات أربع مهمة لا تستطيع أن تحصل عليها إلا من خلال القرآن الكريم. وإذا ما رأيت نفسك أنك حصلت على شيء منها فإنما هي نسبة ضئيلة، ربما قد يترافق معها من السلبيات أكثر من الإيجابيات. لهذا نقول إن من يعرف الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون على وضعية تختلف مما نحن عليه. نرجع إلى موضوع موسى وفرعون، ما الذي حصل؟ نشأ موسى في قصر فرعون، تربى في قصر فرعون. وموسى عندما نشأ كيف كان ينظر إلى نفسه وينظر إلى الآخرين؟ وفي هذا درس يجب أن يهتم به كل طالب علم، كل من يريد العلم. نبي الله موسى لم يقل: الحمد لله أنني هاهنا في هذا القصر آمن والآخرون يقتلوا. كان يهتم بأمر الآخرين، كان يهتم بشأن المستضعفين، كان لا يرى كل ذلك النعيم الذي هو فيه وذلك الأمن الذي هو فيه وذلك المقام الرفيع الذي هو فيه، لا يراه شيئا أبدا مقابل ما يرى من ظلم للمستضعفين، مقابل ما يرى من جبروت فرعون. فعندما كان على هذا النحو لديه اهتمام بأمر الآخرين، يهمه أمر الناس، يهمه أمر المستضعفين من عباد الله، قال الله عنه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه العبارة تعني أنها سنة إلهية، أنه يمنح الحكمة والعلم من توفرت فيه هذه الصفة فكان من المحسنين. ما هو الإحسان؟ هل هو ما يقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه عبارة تعبد الله عبادة واسعة ومهمة. لكن الإحسان في القرآن الكريم قد تناوله القرآن في عدة مواضع كلها تبدو أنها اهتمام بأمر الآخرين، اهتمام بأمر الدين، والدين مرتبط بالآخرين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. حتى تعرف أنه محسن وتعرف أن الله منحه حكمة ومنحه علما، لاحظ كيف أنه عندما رأى رجلين يقتتلان، واحد من الفئة المستضعفة في المجتمع وواحد من الفئة المستكبرة، هاجم هو ذلك القبطيني الذي هو من الفئة المستكبرة من فراعنة، فركزه موسى فقضى عليه. ثم هل ندم على ما صنع باعتبار أنه أضر بمصالحه وأنه عرض نفسه للخطر وأنه ما الذي حصل لديه؟ قال فيما بعد عندما رأى نفسه أنه اتخذ موقفا هو الذي ينبغي لمثله أن يتخذه، أنه وقف موقف حق، عدها نعمة كبرى من نعم الله عليه. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موقف عظيم، ليس موقف من يبحث عن المبررات، عن التبريرات الشرعية، عن حيل شرعية، عن وجه شرعي للقعود، للجلوس، للسكوت عما يرى، لإقماض عينيه عما يناله الآخرون من الظلم والإضطهاد. لا، ولم يندم على ما صنع، بل عدها نعمة كبرى عليه من الله، أن اهتدى إلى أن يتخذ مواقف حق. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أصبح وليا من أولياء الله وهو قبل النبوة، قال هذه العبارة قبل النبوة. متى جاءت النبوة؟ عندما عاد من الشام وفي طريقه إلى مصر جاءت النبوة. رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عندما اتجه بعد أن أخبره أولئك الناصحون له أن يخرج من المدينة خرج، وهو غير نادم أيضا على أنه اقترف عملا أدى به إلى أن يفوت نعمة كبرى عليه وإلى أن يؤدي به الحال إلى أن يخرج من المدينة، خرج منها وكله شوق لله وكله حب لله وكله ثقة بالله سبحانه وتعالى. فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولأنه يحمل النفس الكبيرة يهتم بالآخرين، ذكر الله عنه تلك القصة في الطريق. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان. أهمه أمر الامرأتين، يسأل لماذا هن وأغنامهن بمعزل عن الآخرين؟ لم يجد هناك ليقول أنا تاعب لا أستطيع أن أعمل شيئا، أو لا يتساءل عن حالة تلك الفتاتين، بل اهتم بالأمر وانطلق ليسألهما عن لماذا، ما خطبكما. هذا شأن من يهتم هو أن يسأل، من يهمه أمر آخرين، بعكس ما نحن عليه. نحن لا نسأل، بل نحن لا نكاد أن نفهم، لا نكاد أن نعي من يذكرنا بأمر الآخرين. أما موسى فإنه من سأل وهو تائب. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الدعاء وأبونا شيخ كبير. لا نزاحم مع الآخرين، وليس هناك من يقوم بهذا العمل غيرنا. نبي يقول إذن أمسكم طابور حتى يقضوا، أنا تائب والله سأرتاح ما أقدر أعملكم شيء. أمسكم طابور حتى ينتهي الرعاء من سقي مواشير. ثم ذهب هو ليسقي لهما، لأنه يحمل روح كبيرة، محسن. هذه العبارة المهمة، والإحسان دائرة واسعة يدخل ضمنها الإيثار، الإيثار على النفس، حتى أنه في مجال النكتة نتحدث عن هذا الموضوع، كنا لبعض الشباب نحن نتحدث معهم، لاحظ متى ما وجدت عندما تقدم المائدة لطلاب علم، تقدم لهم لحم مثلا، تجد هناك من يحاول أن يقضم أكثر يده ويلتهمه وهكذا، فهذا لا يصح أن يحمل علمه، بل هذا لا يحصل على علم، ليس محسن، يهمه أمر نفسه فقط، يهمه أمر نفسه، هذا ليس محسن. المحسن يهتم بالآخرين حتى بأبسط الأشياء. وقف بديلا عن ذلك الإسرائيلي المستضعف ليقتل خصمه، ليست هذا قضية كبيرة، ووقف بدلا عن تلك الفتاتين ليسقي لهما. له نفس متميز بها، هي نفس الإنسان المحسن. لما عاد إلى الظلم ماذا قال؟ لم يتأوه أنه أين أصبحت، لا أمتلك شيئا، وأنا من كنت في نعيم وكنت في مقام رفيع وكنت وكنت. ماذا قال؟ يعبر عن ثقته بالله، عن ثقته بالله سبحانه وتعالى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو يعبر عن أنه في حالة لا يمتلك شيئا، لكنه ليس حالة النادم، هو حالة المرتاح لما هو عليه باعتباره موقف صحيح، وحالة من هو مرتبط بالله، فيعلم أن ما لدى مولاه هو أكثر مما فاته لدى الآخرين. أن يرتبط بالله هو أفضل وخير له من أن يرتبط بفرعون ومقام فرعون ونعيم فرعون. فثقته العظيمة لا ترتبط بالشكليات أمام عينيه، هناك قصور وهناك نعيم، ثقته بالله، وإن كان في أمس الحاجة إلى أبسط الأشياء لا تتضعضع، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لاحظ كيف انتهى مشوار، مشوار ماذا نسميه الذي يكون عند الآخرين؟ الضياع والابتلاء والمصائب والمشاكل. فعلا أدى بموسى تلك ذلك الموقف أن يصل إلى هذه الحالة، لكنه ارتبط بمن لا يضيع أولياءه، ارتبط بالله الذي لا يضيع أولياءه. ألم يصل موسى إلى درجة الصفر؟ ربي إبني لما أنزلت إلي من خير فقير. يبدأ المشوار التصاعدي الذي يبرهن على أن الله لا يضيع أولياءه من بعد تلك الحادثة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على بداية المشوار قد يحصل على الرعاية، قالت ابن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، انطلق. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، أليس هذا أول نعمة وأول ما حظي به لأنه وثق بالله، وثق بالله. هل فكر عندما رأى نفسه لا يمتلك شيئا أن يعود من جديد إلى فرعون ويعتذر مما صنع، أم أنه كان في تلك الحالة عظيم الثقة بربه فلم يضيعه الله، فبدأ مشوار الرعاية الإلهية من هنا، تحقق له الأمر لا تخف نجوت من قوم الظالمين. ثم ماذا؟ زوجه بإحدى بناته وبقي عنده فترة طويلة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مصر بأغنامه بمواشيه مع زوجته، ثم في الطريق، في الطريق حتى لا يعود إلى مصر إلا وهو في أعلى مقام يمنحه الله سبحانه وتعالى. خرج من المدينة خائفا يترجف، ليس كذلك؟ إنسانا عاديا فليعد نبيا يهدد جبروت وملك ذلك الطاغية، فتأتيه النبوة في الطريق. لماذا لم تأتيه النبوة وهو في بيت شعيب؟ أو ينتظر الموضوع حتى يصل إلى مصر؟ في الطريق مشوار تصاعدي نحو الكمال الإلهي والدعاية الإلهية، مصاديق الدعاية الإلهية، الدلائل العظيمة على أن الله لا يضيع أولياءه، تأتيه النبوة في الطريق فيدخل مصر وهو رسول لله، رسول لله واثق من الله، يرى أن غاية تلك الرسالة قد تكون في الأخير هو أن ينتهي ذلك الجبروت وذلك الظلم، يعود إلى مصر. فخرج خائبا فيعود إلى مصر فيدخل قصر فرعون ويطالب فرعون بتوحيد الله وعبادته ويطالبه أيضا بتحرير بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبه. القضية التي أهمته في البداية فهو يعود لتحقيقها والمطالبة بها وهو في أرقى مستوى، ليس الله معه هنا، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. تأتي مسيرة النبوة في مصر، وماذا يحصل في الأخير؟ يحكي الله عن تلك المرحلة بتلك الآية العظيمة التي هي عبرة للناس جميعا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يقول هذا قبل بداية القصة، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم تكلم عن القصة. ما الذي حصل؟ ألم ينتهي جبروت فرعون وهامان على يد موسى؟ ألم ير أولئك المستضعفون فرعون وقومه في أعماق البحر؟ هذه رعاية إلهية تكون لأوليائه، ومثل يضربه الله للسائرين على هديه. ما الذي يحتاج إلى فهم دروس داخل هذه القصة؟ ما الذي يحتاج؟ من يبحث عن ما يسمى بحكم شرعي، ونحن حتى ننسى مثلا أن هناك واجبات شرعية علينا كطلاب علم، كحملة علم أمام الآخرين، ننسى حتى أن نصنفها ضمن قائمة الأحكام الشرعية. القصة هذه يحتاجها كل إنسان يحمل اسم إيمان، يحمل اسم تقوى، يأخذ منها الدروس العظيمة التي تعزز ثقته بالله، من حيث أن الله صادق في وعده لا يضيع أولياءه، ومن حيث أن الله قادر قاهر عالم جبار غالب على أمره. وهكذا يأتي مثل آخر في نبي الله موسى، في نبي الله يوسف صلوات الله عليه، ونفس الكلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. عندما تكون محسن الله سبحانه وتعالى يرزقك علما، يرزقك حكمة. إذا لم تكن محسن فما لديك من العلم قد يكون وبالا عليك ووبالا على المجتمع. كيف؟ عندما يبرز مثلا مجموعنا أو نصفنا علماء، لكن علماء لا نهتم بشيء، سنكون وبالا على المجتمع، لأن المجتمع نفسه قد يصل به الحال إلى أن يظلم ويبهت ويضيع وتمسخ أخلاقه وتفسد معتقداته ونحن صامتون. ما المسؤولية؟ أليست المسؤولية على من يحمل علم؟ أليس واقع ذلك المسكين في المدن أو في الأرياف، عامة الناس من قد يضلون من حيث لا يشعرون، قد تفسد عقائدهم، تفسد أخلاقهم، يظلمون، يضهدون، وأنت يا من تحمل علما وترتبط بكتاب الله ليس لديك أي موقف أن تهدي الآخرين، أن تبين الآخرين، أن تتبنى مواقف فيها إحسان إلى أولئك الآخرين. ألم يعد الله سبحانه وتعالى الجهاد إحسانا عظيما عندما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لماذا الجهاد إحسان؟ إحسان إلى من؟ أليس إحسان إلى الأمة؟ أليس إحسان إلى الأمة أنت عندما تجاهد، تجاهد من أجل من؟ في سبيل الله والمستضعفين. أنت عندما تجاهد إنك تقدم أفضل وأحسن خدمة للمجتمع، تنقذهم من الظلم، من الفساد، من الضياع، تنقذهم من شرور كثيرة جدا. ليس هذا هو من الإحسان؟ الله يعد بالهداية للمحسنين. أنت عندما تكون طالب علم، طالب علم، هل تريد أن تهتدي وتهدي الآخرين؟ هل أنت تنشد الهداية من الله؟ أم أنني أرى أن الهداية لها برنامج خاص لا يحتاج إلى أن أسلك هذه الطريقة التي سماها الله سبحانه وتعالى إحسانا؟ أنا لا أحتاج إلى الله، هناك طريقة معينة. الهداية كلها مرتبطة بالله، وقد كررنا هذا الكلام أكثر من مرة، لأننا نحن طلاب العلم أحوج الناس إلى أن نعرف هذه القاعدة، أن الهداية أن الهداية يجب أن تنشدها من الله مع قراءاتك مع مطالعاتك مع طلبك للعلم، يجب أن تنشد الهداية من الله بأن تسلك أسبابها، بأن تسلك أسبابها حتى تحصل على العلم وتحصل على الحكمة. ومتى ما حصل الإنسان على العلم والحكمة، متى ما كان محسنا، حينئذ قد يكون علمه هدى، قد يكون في علمه ما يهدي نفسه ويهدي الآخرين، فيكون عنصرا خيرا يعمل في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من عباده. إذا لم يكن لدينا هذا الشعور، أنا أقول إذا لم يكن لدينا هذا الشعور فلا ينبغي أن نطلب العلم. أنت تطلب العلم من أجل ماذا؟ لو سألنا أي واحد منا هل أنت تطلب العلم من أجل ماذا؟ هو من أجل أن تصبح عالماً